الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أين أبدأ يا فاروق أشعاري؟ وكيف أجمع فيك اليوم أفكاري؟ فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ ومن يحاول للفاروق تشبيها؟ قل للملوك تنحوا عن مناصبكم، فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. فمع عمر بن الخطاب
ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح من بني عدي ابن كعب
من القبيلة العدنانية المشهورة، كان كريم النسب، إذ يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع من جهة أبيه، وفي الجد السادس من جهة أمه، فنال النسب الشريف بطرفيه.
أما أمه فهي حنتمة بنت هاشم المخزومية،
كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص بعد غزوة بدر الكبرى، ويكنى بالفاروق لأنه أعلن إسلامه وأظهر هجرته وفرق الله به بين الحق والباطل.
ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة
في مكة المكرمة وبجوار البيت العتيق، في المكان الذي يسمى في زماننا بجبل عمر. نعم، هناك في ذلك الجبل الطيب المبارك كانت ولادة الفاروق رضي الله عنه، من أم من بني مخزوم. وما أدراك ما بني مخزوم؟ إنهم من أوسط قريش نسبا وأشرفهم مكانة وعرقا.
عاش في أرجاء مكة وفي صحرائها القاحلة وبين جبالها الشاهقة وأمام حرارتها وريحها اللافحة، لكنه أخذ القوة وأخذ الصلابة والجرأة والشجاعة.
تربى عمر في بيت الخطاب، هذا العدوي صاحب المكانة والمنزلة، صاحب المجد والسؤدد في قومه،
أمام أبيه الذي علمه الرجولة وعلمه القوة، علمه قوة الشكيمة. ولذلك أصبح عمر بن الخطاب يضرب به المثل في قوته وشدته وسداد رأيه.
كان رجلا حكيما، بليغا، حصيفا، قويا، حليما، شريفا، قوي الحجة، واضح البيان، مما أهله لأن يكون سفير قريش، كما قال ذلك الحافظ ابن الجوزي. يقول: كانت السفارة إلى عمر بن الخطاب، وتفانى في ذلك في خدمة قريش،
ولهذا كان هو السفير لقريش، سفير القوم عندما يأتي مفاخر أو مكاثر أو منافح، ترسل قريش فتاها المبجل عمر بن الخطاب لينافح ويناظر ويجادل عن القوم.
واذكر معي فاروق كم بالعز حطم من صنم، وعز دين الله رفع اللواء ولم ينام. واذكر معي فاروق كم بالعز حطم من صنم، وعز دين الله رفع اللواء ولم ينم، رفع اللواء ولم ينم.
نشأ رضي الله عنه نشأة غليظة في الجاهلية، لم يعرف طرفا ولا مظاهر ثروة،
حتى لقد بلغ به الأمر رضي الله عنه وأرضاه أن عمل في أول حياته في زمن شبابه وصغره، عمل رضي الله عنه وأرضاه في الرعي. وتأمل يا رعاك الله، لقد رعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الإبل،
لكنه في هذه الفترة تعلم ركوب الخيل والفروسية والمصارعة.
دخل يوما من الأيام إلى سوق فوجد القوم قد اجتمعوا. ماذا لديهم؟ اجتمعوا وإذ بهم يشاهدون شابا قويا جلدا يصرع القوم صرعا. دخل حلبة الصراع فلا يترك أحدا إلا صرعه. فأتى هذا الرجل عمر بن الخطاب والقوم يقولون جاء فتى من قريش حتى وصل إلى الحلبة، وإذا حتى وصل إلى حلبة المصارعة وإذا بهذا الشاب الذي يصرع القوم. فانطلق عمر ودخل إلى مكان المصارعة وأخذ ينادي ذلك الشاب القوي إلي إلي، فاشتبك فصرعه عمر فطرحه أرضا، فتسامع القوم وأخذوا يبجلون عمر ويمشون وراءه حتى اقترب من بيته وهم يقولون ما رأينا مثل فتى قريش.
وتذوق الشعر خاصة وهو يغشى أسواق العرب وحضر سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز.
وتمر الأيام ويكبر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، يشب عمر بن الخطاب ليتحول من مهنة الرعي التي اعتادها في أول عمره ليعيش مع التجارة، وما أدراك ما التجارة، فيصبح مع قريش تارة في أرض اليمن وأخرى في بلاد الشام.
حتى قال ابن سعد إن عمر كان يقضي بين العرب في خصوماتهم قبل الإسلام.
ومع هذا لم يعرف في جاهليته بشرب خمر ولا باتباع فواحش، ولكنه كان قويا جلدا، كان لا يحب أن يفاخر قريشا أحد، وكان لا يحب أن ينافح قريشا أحد، وكان لا يرضى أن يؤذي دين قريش أحد من الناس.
تأمل وهو رضي الله عنه وأرضاه يمر في يوم من الأيام على أم عبد الله امرأة من نساء بني عدي، كانت قريبة البيت من بيت الخطاب ابن نفيل والد عمر بن الخطاب. مر عليها عمر فرآها تحزم أمتعتها للخروج من مكة ولمغادرة هذا البلد الطيب المبارك، فسألها عمر إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت إلى أرض الحبشة. قال أو خارجون أنتم؟ قالت نعم، فقد قهرتمونا وظلمتمونا حتى لم يبق لنا مكان بينكم. فملئ قلب عمر حزنا وظهر هذا الهم والحزن على محياه، فنظرت إليه المرأة فرأت فيه شيئا من الرقة والحزن والهم، ثم نظر إليها عمر فقال صحبتكم السلامة، صحبتكم السلامة. وانصرف عمر من عند أم عبد الله. وجاء زوج المرأة عامر بن ربيعة، جاء إليها فقالت له لقد مر بي عمر بن الخطاب وكان فيه من الرقة والحزن على أمرنا الشيء الكثير، فقال لها ما لك يا امرأة أترجين أو أترجين أن يسلم عمر؟ قالت نعم. قال والله لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم عمر بن الخطاب. انظر إلى هذا اليأس الذي قد أصاب قلوب بعض الصحابة الأخيار من إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما ذاك إلا لما رأوا من شدته وقوته وجبروته على المسلمين في بداية هذا الدين العظيم. ولكن مع ما كان في عمر رضي الله عنه وأرضاه من شدة وغلظة، إلا أنه كان إذا اقتنع بأمر من الأمور وأيقن به إيقانا أو يقينا جازما يتفانى من أجله ويبذل كل ما يملك لسلامته. وهذا الذي حدا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أذية المسلمين، فقد كان مقتنعا في بداية أمره بصحة ما هو عليه من عبادة الأصنام وبطلان ما عليه أهل الإسلام من توحيد رب العالمين، فعمل لما يعتقد صحته بكل إخلاص لمحاولة إخراج المسلمين من دينهم. ولهذا لما رأى عليه الصلاة والسلام فيه من إخلاص وتفان توجه إلى الله صلى الله عليه وسلم داعيا الله عز وجل أن يسلم عمر. نعم، لقد دعا صلى الله عليه وسلم ربه أن يسلم عمر بن الخطاب، فقال صلى الله عليه وسلم
قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام رضي عمر بن الخطاب.